أن بعض هذه الأمة يعبد الأوثان. هذا منه رحمه الله رد على من زعم أن عبادة الأوثان لا تكون في هذه الأمة وأن الشرك لا يكون في هذه الأمة. ومنه إشارة إلى الأخبار الصحيحة الوارد عنه عليه الصلاة والسلام أن بعض هذه الأمة يعبد الأوثان ثم يكثر بهم ذلك حتى يغلب عليهم، وذلك في آخر الدنيا عند قيام الساعة، لكن قبل ذلك يكون فئام من هذه الأمة حتى تلحق قبائل بكاملها بالشرك والجاهلية، فيعبدون الأوثان ويعودون إلى جاهليتهم الأولى. وأراد المصنف رحمه الله أن هذه الأمة تسير وتسلك نهج الأمم قبلها من اليهود والنصارى، وأن اليهود والنصارى يزعمون أنهم على حق وأنهم على هدى وما وهم على ما هم عليه من الكفر والضلال. ولذلك المصنف رحمه الله تعالى قوله تعالى: ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يؤمنون بالجبت والطاغوت ويقولون الذين كفروا هؤلاء أهدى من الذين آمنوا سبيلا. هم يزعمون أنهم على هدى ويزعمون أنهم على طريق صحيح على ما وهم على الكفر والضلال. كذلك بعض هذه الأمة يعبدون الأوثان، يعبدون الأولياء، يعبدون الصالحين، يعبدون الأنبياء، يسألونهم المدد ويسألونهم الغوث، ومع هذا يقولون إنهم مسلمون وإنهم على هدى. هذه هي طريقة اليهود والنصارى. وهذا لعله هو وجه المناسبة للآية مع الباب ومع الأحاديث أيضا التي ذكرها بعد ذلك، لأنه ذكر هذه الآيات ثم ذكر الحديث المصرح أن هذه الأمة تتبع سنن من كان قبلها شبرا بشبر وذراعا بذراع، وهم في هذا الاتباع يزعمون أو يزعم كثير من هذه الأمة من اتبعهم أنه على هدى وأنه على حق. هكذا أهل الكتاب قالوا ذلك، وكل ذلك سببه عبادة، كل ذلك سببه أو السبب الأول هو الغلو في الصالحين وبناء المساجد عليها وتعظيم من بنيت حوله حتى أدى بهم الأمر إلى الشرك، وهم يقولون إنهم على هدى، بل غلوا حتى قالوا لكفار قريش إنكم على الحق ومحمد على الضلال. فلهذا أخبر الله سبحانه وتعالى بما أخبر به نبيه عليه الصلاة والسلام أن هذه الأمة تسلك مسلك الأمم قبلها. ثم ذكر أن اليهود والنصارى لما فعلوا ما فعلوا وقع بهم ما وقع من العذاب الأليم في الدنيا قبل الآخرة، وذلك في قوله تعالى: قل أنبئكم بشر من ذلك مثوبة عند الله من لعنه الله وغضب عليه وجعل منهم القردة والخنازير، وذلك حيث خالفوا أمر الله لما نهوا عن الصيد في يوم السبت وأن يعظموه وأن لا يتخذوا الحيل بجميع طرقها وأسبابها، احتالوا وجعلوا الحبائل يوم الجمعة فصارت تصيد الحيتان يوم السبت، فإذا غابت الشمس من يوم السبت أخذوها وقالوا إنهم لم يصيدوا في يوم السبت. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام: لا ترتكبوا ما ارتكبت اليهود والنصارى فتستحلوا محارم الله بأدنى الحيل. هذا أمر لا يخفى حتى على الصبيان أنه حيلة، ولا يخفى على الجهلة من الناس أنه من الحيل الباطلة، فكيف يحتالون بذلك على رب العباد سبحانه وتعالى؟ لا شك أنه من الاستهزاء، وهذا من انتكاس القلوب. فهم أظهروا أمرا أنهم به محقون وأنهم بأمر الله وأنهم لأمر الله ممتثلون في الصورة الظاهرة، لكنهم في الباطن منتكسون. فحل بهم ما حل حيث جعلهم قردة وخنازير في الصورة الظاهرة، هو أقرب شبها إلى الإنسان، فلهذا وقع بهم ما وقع من العذاب، ثم مصيرهم بعد ذلك يوم القيامة شر مصير. فلهذا قد يقع العذاب ببعض هذه الأمة في الدنيا قبل الآخرة إذا وقعوا فيما نهى الله عنه سبحانه وتعالى، ثم يؤول بهم الأمر إلى شر مصير إذا ماتوا على الشرك والضلال. ثم ذكر قوله تعالى: وقال الذين غلبوا على أمرهم لنتخذن عليهم مسجدا، قال الذين غلبوا على أمرهم لنتخذن عليهم مسجدا. اختلف في الذين اتخذوا مسجدا هل هم الكفار أم المسلمون، وسواء كان الذين اتخذوا المسجد على أصحاب الكهف الكفار لأنهم هم الذين لهم الغلبة في ذلك الوقت، أو أن أصحاب النفوذ في ذلك الوقت كانوا مسلمين لكنهم جهلوا ولم يعلموا أن هذا أمر محرم، فلأجلها اتخذوا عليهم مسجدا وبنوا عليهم بنيانا لكي يعظموا ويظنوا أنه ترجى عنده البركة أو ترجى عنده الإجابة. فذكره الله سبحانه وتعالى على سبيل الذنب لهم، ذكره سبحانه على سبيل الذنب لطريقتهم. فهذا هو وجه المناسبة أو وجه علاقة الآية بالترجمة، وهو أن اتخاذ هذا المسجد أو تعظيم هذه القبور أو هذا الكهف الذي هو فيه تعظيمه بالبنيان أنه أمر محرم، فكذلك لا يجوز لكم يا لهذه الأمة أمة محمد عليه الصلاة والسلام أن تفعلوا هذا الفعل، لأنه يؤول إلى الشرك والضلال كما وقع لغيركم من الأمم، حيث عظموا القبور وغلوا فيها ثم كان بعد ذلك منهم الشرك والضلال. ثم ذكر حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تتبعن سننا، سنن فتح السين هي الطرق، من كان قبلكم وأعظم الأمم هم اليهود والنصارى، حلوى القذة من قذة حتى لو دخلوا جحر رب ما دخلتموه. قالوا: يا رسول الله، اليهود والنصارى؟ قال: أمن. هذا الحديث أخرجاه، واللفظ الذي في الصحيحين أنه قال: اتبعن سنن من كان قبلكم شبرا بشبر وذراعا بذراع، شبرا بشبر وذراعا بذراع. أما حل القدوة القدة ينظر هذا اللفظ وليس موجود فيما أعلم في أحد الصحيحين، وهم رواه أحمد رحمه الله عن أوس بن أوس أنه أخبر عن نشراء هذه الأمة قال: لتركب النشراء هذه الأمة طريقة أو قال سنة من كان قبلهم من أهل الكتاب، يعني حذو القدة بالقدة، حذو القدة بالقدة. والذي في الصحيحين أن يتبع سنة من كان قبلكم شبرا بشبر وذراعا بذراع. في لفظ الصحيحين عن أبي هريرة: لتأخذن أمتي مأخذ الأمم، أو في لفظ بأخذ يعني بطريقة بأخذ الأمم قبلها شبرا بشبر وذراعا بذراع. قالوا: يا رسول الله، فارس والروم؟ قال: فمن الناس إلا أولئك. فهذان الحديثان وما جاء في معناهما بيان منه عليه الصلاة والسلام لهذه الأمة ألا تتبع سنن من كان قبله في أمور الدين الذي انحرفوا به عن الصراط المستقيم، وأنه كان منهم ما أن من اتبعه كان منهم الضلال، لكن وقع ما أخبر به وحذر منه عليه الصلاة والسلام، وهو وإخباره هذا إخبار متضمن للنهي، فهو خبر بمعنى النهي، بل هو أعظم من أن ينهى مباشرة عليه الصلاة والسلام، كأنه بالغ في التحذير حتى قال أو كان يقول: إنكم لن تمتثلوا وإنكم لن ترتدوا عن طريقة اليهود والنصارى، مع ما تعلمون من النصوص الدالة على التحريم من طريقتهم وأنه لا يجوز اتباعهم، ولكن سوف يقع منكم اتباعهم رغم ما تعلمون من النصوص ورغم ما جاء من التحريم من اتباعهم، فإخباره بذلك أبلغ من نهي عليه الصلاة والسلام. وهذا من علامات نبوته عليه الصلاة والسلام، وقد وقع ما أخبر به حتى اتبعت هذه الأمة اليهود والنصارى وسلكت مسلكها واتبعتها في كل شيء، وظهر ذلك جليا منذ زمن طويل. ولا شك أن من نظر إلى واقع الأمة اليوم تبينه ذلك تمام البيان، حيث تتبعها في كل شيء في كل أمورها الخاصة والعامة، وتأخذ مأخذها أفرادا وجماعات، حتى قال عليه الصلاة والسلام حتى إن منهم من يركب أمه علانية ليقع ذلك من أمته. وقوله عليه الصلاة والسلام حتى لو دخلوا جحر ضب، انظروا لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه. جحر الضب الضيق الرديء، هذا الجحر لو دخله اليهود والنصارى قال عليه الصلاة والسلام دخلتموه، يعني ما هذا من أعظم عمل، من أعظم عمل بصائر والعياذ بالله. ولهذا كثير من الناس انسلخ عن دينه تقليدا لليهود والنصارى، تركه بالكلية، وهذا من أعظم الاتباع حيث ترك دينه بالكلية وارتد عياذا بالله، بل إنه قد يقع من جماعات كثيرة حتى يسلخ دينه بالكلية، وقد يقع من أناس يقع ذلك منهم تقليدا على جميع الوجوه وهو يزعم أنه لا يقلدهم ولا يتابعهم. فالشأن في الحقائق والشأن بما يقوم في القلوب، أما الصور والظواهر لا قيمة لها. فلهذا أخبر عليه الصلاة والسلام بذلك الأمر، وحذر هذه الأمة وبالغ في التحذير في حياته وقبل وفاته بخمس ليال عليه الصلاة والسلام، بل حذر من ذلك وهو في سياق الموت كما سبق لنا. كل ذلك بما علم أن هذه الأمة أو أن كثيرا منها سوف تتبع اليهود والنصارى وتأخذ ما أخذها حتى تترك دينها عياذا بالله. ولهذا جاء في أخبار كثيرة أنه أن كثيرا من الأمم أو أنه هذا يقع في آخر الزمان واضحا جليا، ويتبعون سنة اليهود والنصارى، بل يقع منهم أن يعودوا إلى جاهليتهم الأولى. فلهذا أمر عليه الصلاة والسلام الأمة أن تحذر طريقتها في كل شيء. وحديث ثوبان الذي ذكره مصنف رحمه الله طويل، والشاهد منه سيأتي بالحديث يعني ما هو ذكره لفائدة رحمه الله، وإلا فالشاهد منه بالترجمة سيأتي. نعم. ولمسلم عن ثوبان رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله زوالي الأرض، زوالي الأرض، هذا من تكريم الله له عليه الصلاة والسلام، حيث زواله الأرض حقيقة، ورأى مشارقها عليه الصلاة والسلام وغاربها. ويظهر والله أعلم أنها صورت له، أنها صورت له الأرض، فرأى ملك أمته، رآه كأنه في كف وكأنه في يد، ورأى ما تبلغ أمته في الشرق والغرب، وكأن ذكر المشارق والمغارب، وإن كان يعم لأن ملك الأمة إلى جهة المشرق وإلى جهة المغرب أعظم منه من جهة الشمال والجنوب، فرأيت مشارقها ومغاربها. كما أنه عليه الصلاة والسلام لما سأله كفار قريش عن الإسراء إلى بيت المقدس صور له بيت المقدس ورآه حتى جعل يخبرهم، رآه كما في الصحيحين رفع له فرآه، وجاء ما يدل على أنه جاء به حقيقة. وقد روى الإمام أحمد وغيره بسند جيد أنه كأنه نقي من هناك بلاد الشام ووضع في مكة عند دار عقيل، وهذا ليس يعني في قدرة الله سبحانه على كل شيء قدير. هذه الرواية يعني إن كانت على ظاهرها فإنه نقل حقيقة كما نقل ملك بلقيس أو وفي طرفة عين، فالمقصود أن هذا يعني أمر ليس مستنكر إن كانت الرواية يعني ليست مروية المعنى وأقيت على ظاهرها. فرأيت مشارقها ومغاربها وإن أمتي سيبلغ ملكها ما زوي لي منها، وقد وقع ذلك، بلغ ملكها في جهة المشرق والمغرب إلى ما نذر عليه الصلاة والسلام، ولم يبلغ من جهة الشمال والجنوب كما بلغ من جهة المشرق والمغرب. بل نعم، ثم قال رأيت كنزين الأحمر والأبيض، يعني كنز فارس والروم، كنز فارس والروم، والروم هم النصارى، وفارس قد أخذ ملكهم واستولى عليه المسلمون واستتب لهم الأمر في عهد عمر رضي الله عنه ودقت حصولهم ووقع ملكهم بين يدي عمر رضي الله عنه ونقل التاج إليه رضي الله عنه، بل إنه بدأ فتح بلاد فارس في أواخر عهد أبي بكر رضي الله عنه، لكن ظهر ذلك واضحا وجليا في عهد عمر رضي الله عنه. وكذلك بلاد الروم وقع فيها ما وقع واستولى المسلمون على كثير من ممالكهم، لكن بقي منهم بقية ولم يستولى على تلك الممالك، واستمروا منذ صدر الإسلام يكون لهم ممالك تمره وتقوى، لكن لم يقضى عليهم كما قضي على ملك فارس. وسر والله أعلم أنه عليه الصلاة والسلام دعا عليهم أن يمزقوا وأن يؤخذوا لأنهم لم يقوموا باحترام كتابه عليه الصلاة والسلام، فدعا عليهم. والروم لأنهم يعلمون أنه نبي، النصارى يعلمون أنه نبي، ولذلك هابوا وخشوا، فلهذا لم يقع منه عليه الصلاة والسلام دعاء عليهم، فبقي لهم شيء من ذلك. ثم صار يقوى ملكهم شيئا فشيء، ووقع لهم مع أهل الإسلام جولات، فتارة تكون الدائرة لأهل الإسلام وتارة تكون لهم، حتى آل الأمر إلى ما آل عليه الحال في هذه الأيام. وإني سألت ربي لأمتي ألا يهلكها بسنة بعامة، السنة الجوع، يعني ألا يهلكها بجوع يعمها كلها، يعم الأمة جميعها، دعا الله سبحانه وتعالى بذلك. وقد أجيب عليه الصلاة والسلام، فالجوع لم يقع في الأمة على جهة العموم، لكن قد يقع في بعض الأمم وفي بعض الجهات وفي بعض البلاد وفي بعض الأزمان يقع شيء من الجوع، فهذا لا ينافي الدعوة العامة. كما أنه عليه الصلاة والسلام لما نزل قوله يقول هو القادر على يبعث عليكم عذابا من فوقكم أو من تحت أرجلكم أو يلبسكم شيعا أو يذيق بعضكم بأس بعض، فقال عليه الصلاة والسلام في لبسهم شيع وإذاقة بعضهم بعضا هاتان أهون أو أيسر، وأنه يقع منهم ذلك ويقع منهم يقع بينهم الفتن والقتال. أما الخسف فإنه استعاذ منه عليه الصلاة والسلام، استعاذ، ومع هذا يقع الخسف في بعض هذه الأمة. فالخسف في الأمة كالإهلاك بالسنة العامة، نقول إنه لا يقع على جهة العموم للأمة كلها، كذلك الخسف الجوع لا يقع للأمة على جهة العموم، كذلك الغرق كما في صحيح مسلم عن سعد بن أبي وقاص أنه سأل الله سبحانه وتعالى بهذه الدعوات الموجودة في حديث ثوبان وما جاء بمعناها أيضا، وممن سأل أن لا يهلك أمته بالغرق عليه الصلاة والسلام، فأجيب إلى ذلك. لكن يقع الغرق، وهذا واقع مشاهد، ونسمع أخبارا في الغرق وموت الآلاف في الفيضانات وغيرها، لكن يعني لأهل الإسلام، لكن المراد أن لا يقع غرق على العموم، وهكذا من جهة الخسف أن لا يقع على جهة العموم، وهكذا من جهة السنة أن لا يقع على العموم. فهذا فيه توفيق بين هذه الأخبار والأخبار التي جاءت وهي بمجموعها جيدة، تدل على أن الخسف واقع في هذه الأمة، وأن الغرق وما أشبه وأن كثيرا من الآيات تقع في هذه الأمة، جاءت آيات تدل على أنها واقعة، ولهذا جاء في قوله تعالى في الآية التي أشرنا إليها قل هو القادر على أن يبعث عليكم عذاب فوقكم أو من تحت أرجلكم، قال بعض الصحابة أما إنها أربع كلهن واقع، كلهن واقع. وهذا لا يخالف حديث جابر لما أنه استعاذ عليه الصلاة وقال أعوذ بوجهك، فوجه الجمع أن يقال استعاذ عليه الصلاة والسلام بوقوعه على جهة العموم، لا ينافي أن يقع على جهة الخصوص في بعض الجهات في بعض الأزمان لبعض الأمم، وبهذا تتم الأخبار الواردة في هذا الباب. وأن لا يسلط عليهم عدوا من سوى أنفسهم فيستبيح بيضتهم، هذا من جهة تسلط العدو على الأمة، وأن الله سبحانه وتعالى لا يسلط عليهم عدو يستبيحهم على جهة العموم ولا يبقي لهم شيئا. أما تسلط العدو على بعضهم وعلى بعض الأمم هذا واقع ومعروف. وإن ربي قال يا محمد إني إذا قضيت قضاء فإنه لا يرد، وإني أعطيتك لأمتك ألا أهلكهم بسنة بعام، أعطاهم سبحانه وتعالى واستجاب دعوته. ولا أسلط عليهم عدوا من سوى أنفسهم فليستبيح بيضتهم ولو اجتمع عليهم، ولو اجتمع عليهم من بأقطارها، لو اجتمع أهل الأرض كلهم فإنه سبحانه وتعالى لا يمكنهم من ذلك، لما ثبت في الأخبار الصحيحة بل المتواترة عن عدة من الصحابة أنه لا تزال طائفة من أمة من هذه الأمة على الحق منصورا لا يضرهم من خلل ومن خلل حتى يكون بعضهم يهلك بعضا ويسبي بعضهم بعضا. أما هذه فإنه لم يستجب فيها عليه الصلاة والسلام، ولهذا قتل بعضهم بعضا وسبى بعضهم بعضا واعتدى بعضهم على بعض، وقعت الفتن في أول الأمة في عهد الصحابة في صدر الإسلام في أول الإسلام، وقعت هذه الفتن من أول الأمر في عهد عثمان رضي الله عنه ولم تزل قائمة إلى يومنا هذا، ولهذا سيأتي في تمام الحديث وإذا وقع عليهم السيف لم يرفع إلى قيام الساعة. ورواه البرقاني في صحيحه وزاد، البرقاني هذا أحد أئمة الحديث، أبو بكر أحمد بن محمد ابن أحمد البرقاني الخوارزمي إمام من أئمة الحديث الكبار وحامل من حفاظه، عاش في أواخر القرن الرابع وأوائل القرن الخامس، توفي سنة 25 و400، وهو من شيوخ الخطيب البغدادي وكان إماما كبيرا، وله هذا الصحيح، وكان معتديا بالحديث وصرف همته إليه، وكان يقول كما ذكر عن الخطيب يقول سمعته يقول لرجل من صلحاء الفقهاء أو لصالح الفقهاء يقول أدعو الله لي أن ينزع شهوة الحديث من قلبي فإنه غلب علي حتى أذاكر به الليل والنهار، كأنه أراد يعني والله أعلم أنه غلب عليه وصرفه عن سائر العلوم الأخرى فيريد أن تخف شهوته بحب الحديث حتى يسلم همته إلى علوم أخرى. المقصود أنه إمام كبير من أئمة هذه الأمة رحمه الله وغفر له. وهذه الزيادة أخرجها أيضا أبو داود والنسائي وهي جيدة سندها جيد، وإنما وما فيها من الألفاظ له شواهد أخرى من غير هذا الطريق، منها وإنما أخاف على أمة الأئمة المضلين، هذه اللفظة لها شواهد، وإنما أخاف على أمة الأئمة المضلين. الأئمة من الأمراء والأهيان والعلماء المضلون لا شك أنهم ضلال الأمة، إذا ضل أمراؤها وعلماؤها لا خير فيها، إذا كان أمراؤها وعلماؤها هم ضلالها وهم يعني منحرفون عن الطريق المستقيم فإنهم لا شك أنه يقع عليهم الضلال. فلهذا استعاذ عليه الصلاة والسلام أو خاف على أمته من الأئمة المضلين الذين يصورون لهم الباطل في صورة الحق، وإذا وقع عليهم السيف لم يرفع إلى يوم القيامة، يعني على هذه الأمة إذا وقع عليهم السيف لم يرفع إلى يوم القيامة، المراد أن السيف أنه إذا بدأت الفتن بالقتال إذا بدأت الفتن بالقتال لم يرفع إلى يوم القيامة. والسيف وقع منذ كسر الباب في هذه الأمة في موت عمر رضي الله عنه، والفتن انفتحت على الأمة منذ مات عمر رضي الله عنه، كما في حديث حذيفة أن قال له دونك ودونها باب الفتن، يعني وأخبر أنه لا تقع حتى يكسر. قال عمر: فقلت أيكسر ويفتح؟ لا أبالك. قال: قلت بل يكسر. قال: مسروق. قال: فهمنا أن نسأله، فسألنا مسروقا فسأله، قلنا: من الباب؟ فقال عمر. قلت: هل كان يعلم ذلك؟ قال: كما أن دون غد الليلة، يعني أنه يعلم ذلك عمر رضي الله عنه. فمنذ مات رضي الله عنه والفتن لا زالت في هذه الأمة. وكانت السنوات الأولى من عهد عثمان سارت سيرة ولم سار فيها ولم يقع شيء من الفتن، لكن بدأ بعد ذلك لما اختلف عليه كثير من أمراء في بعض البلاد، وخالفه بعض الناس في بعض الأعطيات وتعيين بعض الناس في بعض الأشياء في بعض الجهات، ثم آل الأمر إلى أن ثار عليه أهل مصر وغيرهم، ثم قدموا المدينة، ثم قتل رضي الله عنه وهو يتلو كتاب الله. ولا شك أن هذه من أعظم الفتن. ومنذ أن قتل عثمان رضي الله عنه فإن السيف لم يزل على هذه الأمة. فلهذا لما تولى علي رضي الله عنه بعده لم يهنأ بهذا الأمر ولم يسترح، خلافته كلها وقع فيها القتال والفتن، كما وقع الجمل بينه وبين عائشة، ثم صفين بينه وبين أهل الشام مع في معاوية حتى قتل رضي الله عنه. ثم بعد ذلك تولى الحسن ثم تركها، ثم تولى معاوية رضي الله عنه حتى توفي سنة 60، ثم بعده ابنه يزيد، وهكذا. ولكن لم تزل الفتن مستمرة، لكنها تهدأ في بعض الأحيان وفي بعض الأزمنة، لا وهي كما أخبر عليه الصلاة والسلام إلى قيام الساعة، لكن يقع في بعضها فترات يكون فيها عز للأمة وفيها رفع للجهاد، ويكون فيه شيء من الفتن بالقتال بين في هذه الأمة إلى أن تقوم الساعة. ولا تزال طائفة نعم، وحتى تعبد في آم أمة الأوثان، هذا هو الشاهد، حتى تعبد في آم من أمة الأوثان، هذا هو الشاهد للترجمة، وهو أنه تعبد في آم من أمته عليه الصلاة والسلام الأوثان، فيرجعون إلى دين الجاهلية. وهذا قد ثبت في أخبار كثيرة، وأنهم يعودون إلى دين الجاهلية، وجاء أخبر عليه الصلاة والسلام الصحيحين أنه لا تقوم الساعة حتى تقترب آيات نساؤهم آيات نسائي دوس حول ذي الخلصة. وجاء أيضا في صحيح مسلم عائشة أنه أخبر عليه الصلاة والسلام لا تقوم الساعة حتى تعبد اللات والعزى، إلى غير ذلك من أخبار كثيرة في هذا الباب. وإنه سيكون في أمتي كذابون ثلاثون كلهم يزعم أنه نبي وأنا خاتم النبيين لا نبي بعدي. هذا أيضا وقع أو وقع ادعى النبوة كثير، وأخبر عليه الصلاة والسلام أنهم كذابون أنهم ثلاثون، وأولهم أو وقع مسيلمة الكذاب والأسود العنسي، مسيلمة الكذاب والأسود العنسي، هذا في عهده عليه الصلاة والسلام. نعم، ابن الصيام هذا قيل في ذلك، وقيل انه يعني دجال من الدجاجلة، واختلف فيه يعني هل هو منهم او ليس منهم، وهو فيما يظهرون انه ادعى النبوة في عهده، لكن يعني الذين اشتهروا وصارهم اتباع هؤلاء. فالمراد بالحديث من له اتباع واشتهر وظهر امره، والا فالذي يدعي النبوة كثير. فالمراد بالحديث من يشتهر ويكون له اتباع، فقد يدعي النبوة اناس نتيجة جنون او هو فساده في العقل. فالمراد بالحديث من يكون له اتباع ويكون له شوكة، كمسيلمة والاسود العنسي، ومسيلمة في قتل في عهد عليه الصلاة والسلام، والاسد العنسي في قتل في عهد ابي بكر الصديق رضي الله عنه، وكذلك سجاح وطليحة الاسدي في عهد ابي بكر لكنه تاب وحصل إسلامه، وقيل إن سجاح أيضا ثابت ثم خرج من يدعي النبوة كثير، لكن المراد أنه من يكون له شوكة أنهم 30، وجاء من لفظ البخاري قريب من 30. والأظهر والله أعلم كما أنه أن من قال أنه قال إنه 30 جبر الكسر، يعني جاء في صحيح البخاري قريب من 30، وهذه لفظة واضحة أنهم لا يبلغون 30. وقد جاء تحريرها في رواية عند أحمد، وقال الحافظ أنها بسند جيد، وقد راجع بحثت عنها في المسند، وهي من طريق قتادة، لكن رجالها رجال أئمة، جاء في أن معاذ بن هشام عن أبيه قال وجدت في كتاب أبي، وهي الدلالة الصحيحة، وفيه أنه أخبر أنه سيكون في أمتي كذابون دجالون 27، منهم 27 منهم 4 نسوان، فعلى هذا النسوة 4 والرجال 23 رجلا. فهذه الرواية فيها تحرير وبيان أنهم لا يبلغون هذا العدد، وأن الرواية رجعت بأنهم 30 جبرت الكسر، وهذه الرواية تحرر وتبين أنهم هذا العدد. وأنا خاتم النبي لا نبي بعد، ولا تزال طائفة من أمتي الحق رسولا يضرهم من خذرهم ولا من خلفهم حتى يأتي أمر الله تبارك وتعالى، وذلك بأمر الله سبحانه وتعالى بموتهم. وفي رغم حتى تقوم الساعة، والمراد بقيام الساعة هو موتهم، وأنه تأتي ريح وتقبض أرواحهم. هذا أحسن ما قيل في هذا الحديث، وقال كثير من الشراح إن المراد بأمر الله هو قيام الساعة الكبرى، وأشكل عليهم أن الساعة لا تقوم إلا على شرار الخلق، فقالوا إنه إن شرار الخلق يكونون بناحية، وأن هؤلاء يكونون بالشام، وأن الشام لا تزال دار الإسلام. لكن هذا ليس بصحيح، أولا أنه جاءت واضحة أنه تقبض أرواحهم قبل ذلك، كما جاء في حديث عائشة وفي حديث عبد الله بن عمرو، يعني جاء في صحيح مسلم عن من الصحابة أنه تأتي ريح لينة، وفي بعض الألفاظ تأتي من تحت أباطي فتقبض أرواحهم. ثم أيضا من قال إن هذه الطائفة المنصورة في الشام واعتمد وانتصر له كثير من أهل العلم كابن كثير، وانتصر له شيخ الإسلام رحمه الله بن تيمية، وقرره البخاري في بعض المواضع، وجاء عن معاذ صحيح البخاري أنهم بالشام، ومعاوية رضي الله عنه يحتج على أصحابه ويقول إن معاذ هذا مالك بن يخامر يقول إن معاذ يقول إنهم بالشام، يعني كونهم بالشام في بعض الأحيان هذا لا بأس به وهذا صحيح، لكن أن يكونوا بالشام دائما وأنهم لا يزالوا في الشام هذا ليس بصحيح. والواقع شاهد إن بلاد الشام وقع فيها من الكفر والضلال، ويرتفع فيها الكفر والضلال منذ أزمان طويلة، وأهل السنة من أذل الناس فيها. فلهذا ذهب بعض العلم لأنهم قد يكونون في بلاد الشام وقد يكونون في غير بلاد الشام، وأنهم يختلفون، قد يكون منهم العلماء، وقد يكون منهم الدعاة، وقد يكون منهم من يؤلف المؤلفات إلى غير ذلك، فلا ليس لهم وصف خاص، ولا يلزم أن يجتمعوا وأن يكونوا في مكان معين، لا، هم وإن كانت تفرقت بهم الديار والبلاد فهم يجتمعون على طريق واحد وعلى منهج واحد، هذا هو المراد، ولا يكون يعني